الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال: وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء بابا، وباب العبادة الصوم، والخبر المشهور: صوموا تصحوا، فصحة القلوب من علل الرؤوس أعلى وأحسن من صحة الأجسام من علل الأسقام. وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أديم قرع باب الجنة يفتح لكم. قلت: وكيف نديم قرع باب الجنة يا رسول الله؟ قال: بالجوع والظمأ. وقد نوع أبو سعيد الخراز مقامات أهل الجوع في مقاصدهم عن مواجيدهم وهممهم. فحدثني الجهضمي عن أحمد بن شاكر قال: سمعت أبا سعيد يقول: سمعت الثقة من علمائنا يقول عن عبد الواحد بن زيد إنه كان يقسم بالله: ما صافى أحد إلا بالجوع، ولا مشوا على الماء إلا بالجوع، ولا طويت لهم الأرض إلا بالجوع. وكان يعد الأخلاق السنية الشريفة المحمودة ويحلف أنهم ما نالوها إلا بالجوع. قال أبو سعيد: معنى الجوع اسم معلق على الخلق افترقوا في الدخول فيه والعمل به لعلل كثيرة، فمنهم من يجوع ورعا إذا لم يصب الشيء الصافي، ومنهم من وجد الشيء الصافي فتركه زهدا فيه من مخافة طول الحساب والوقوف والسؤال، ومنهم من استلذ العبادة والنشاط بها والخفة فرأى النيل من الطعام والشراب قاطعا له وشغلا عن الخدمة والخلوة، ومنهم من قرب من الله عز وجل فلزم قلبه حقيقة الحياء حين علم أن الله تبارك وتعالى مشاهده، وكان الحياء مقامه لا غير، فتوهم أن الله تعالى يراه وهو يمضغ بين يديه ويأكل ويشرب، فيؤديه ذلك إلى الكنيف فيجوع من هذه العين. وهكذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم من أدركه السهو عن حاجاته فسلى عن نيل مصلحتين حتى يذكر في الغيب أو يذكر. وقال أبو سعيد الخراز أيضا: قال جماعة من الحكماء: إن الله تعالى لا يكلم أحدا وفي بطنه شيء من الدنيا، فهذا يدل على أمره لموسى عليه السلام يقول: النيل ليلقاه خاليا من الدنيا، وبنفس ساكنة عن المنازعة إلى شيء من الملك، وروح روحانية قد أحياها الحي لحياته، فعند ذلك يصلح هذا الشخص لمخاطبته مثلا بلا ترجمان. وحدثني الحسن بن يحيى البستي عن ابن مسروق قال: لقيت سهل بن عبد الله فلما دخلت عليه وبشرني وقبلني وكان في إرادة وتذلل، فقلت له: أحب أن تصف لي بدايتك وما كنت تقوت به. فقال: في كل سنة 3 دراهم، كنت آخذ بدرهم دبسا، وبدرهم سمنا، وبدرهم دقيق الرز، وأشوبه مخلصا 360 أكرة، آخذ ليلة أكرة أفطر عليها. فقلت: الساعة كيف تعمل؟ فقال: أكلا بلا حد ولا توقيف. وحدثونا في أخبار الملوك أن ملك الهند أهدى إلى المنصور تحفا منها أنه وجه إليه بفيلسوف طبيب قال، فأنزله المنصور وأحسن إليه. فلما دخل عليه قال الفيلسوف: قد جئتك يا أمير المؤمنين بثلاثة خصال يتنافس الملوك فيها لا نصنعها إلا لهم. قال: وما هي؟ قال: أخضب لحيتك بسواد لا تنصل أبدا ولا تتغير عن حالها. قال: وما الخصلة الثانية؟ قال: أعالجك بعلاج تتسع فيه في المأكل فتأكل أي شيء شئت فلا تتخم ولا يؤذيك الطعام. قال: وما الثالثة؟ قال: أقوي صلبك بقوة تبسط إلى الجماع فتجامع ما شئت لا تمل من ذلك، ولا يضعف بصرك ولا ينقص من قوتك. قال: فأطرق المنصور ثم رفع رأسه إليه فقال: قد كنت أظن أنك أعقل مما أنت، أما السواد فلا حاجة لي به، فإن ذلك غرور وزور، والشيب هيبة ووقار، ولم أكن لأغير نورا جعله الله تبارك وتعالى في وجهي بظلمة السواد. وأما ما ذكرت من الأكل فوالله ما أنا بشره، وما لي في الاستكثار من الطعام حاجة، لأنه يثقل الجسم ويشغل عن النوائب، وأقل شيء فيه كثرة اختلافي إلى الخلاء، فأرى ما أكره وأسمع ما لا أحب. وأما ما ذكرت من النساء فإن النكاح شعبة من الجنون، وما أقبح بخليفة مثلي يجثو بين يدي صبية. ارجع إلى صاحبك مذموما مدحورا فلا حاجة لي بما جئت به. وحدثونا عن بعض هذه الطائفة قال: أتيت قاسما الجوعي فسألته عن الزهد أي شيء هو، فقال لي: أي شيء فيه؟ فقلت: قال الزهد قصر الأمل. فقال: وأي شيء سمعت فيه؟ فقلت: قال الزهد ترك الادخار. فقال: حسن. حتى عددت عليه أقوالا فسكت. فقلت: أي شيء تقول أنت؟ فقال أعلم أن البطن دنيا دنيا العبد، وبمقدار ما يملك من بطنه يملك من الزهد، وبمقدار ما يملكه بطنه تملكه الدنيا. وعلى هذا المعنى قال وهب بن منبه حكيم هذه الأمة: لكل شيء وسط وطرفان، فإذا أمسكت أحد الطرفين مال الآخر، وإن أمسكت الوسط اعتدل الطرفان. فكذلك البطن وسطا بين الجوارح، إن أمسكتها اعتدلت الأطراف السمع والبصر واللسان والفرج والرجلان. وكذلك كان شيخنا ابن سالم يقول: إذا أعطيت البطن حظه من الشبع طلبت كل جارحة حظها من اللهو، فجمحت بك النفس إلى الهلكة. وإذا منعت البطن حظه قصرت عنك كل جارحة عن حظها، فاستقام القلب لذلك.
الحمد لله مرسل المصطفى بالهدى، ومعطي محبته لمن به اقتدى، فنسأله أن يصلي ويسلم على عبده المجتبى المقتدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السعداء وعلى من سار في سبيلهم مخلصا لله تبارك وتعالى فيما خفي وما بدا، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. ويذكرنا الشيخ بمقاصد تتعلق بالصوم وبشؤون ما يتعلق بالبطن الذي إذا ضبط أمره انضبطت الجوارح وسعيها في الحياة. فذكر خبر لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. وقد جاء في الحديث أنه سأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه: دلني على عمل أعمله. فقال له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فكرر عليه فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان سيدنا أبو أمامة السائر رضي الله تعالى عنه لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إن نزل بهم ضيف. وأشار أيضا إلى حديث صوموا تصحوا، وأشار مع هذا الحديث إلى أن الصحة المذكورة صحتان: صحة للأجساد بسبب الصوم، وصحة أعلى وأغلى منها، وذلك لتطهير القلب والباطن. وهي أجل قسوم تصحوا، فصحة القلوب من علل الرؤوس أعلى وأحسن من صحة الأجسام من علل الأسقام. وفي الحديث صيام 3 أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يذهبنا وحر الصدر أي غشه وغله. فهذه الصحة المعنوية المكتسبة بسبب الصوم. وقال في الرواية الأخرى: وصوم حسن صيام 3 أيام في كل شهر، وهو صوم سيدنا الخليل إبراهيم على نبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان يعتني بصيام 3 أيام من كل شهر، فإن كانت الأيام البيض فهو أفضل، وإلا فـ3 أيام ولو مفرقة من خلال الشهر. وقد جاء في بعض الروايات أنه يصوم الاثنين والخميس والاثنين من كل شهر، فتكون 3 أيام في الشهر إلى غير ذلك. وأما هديه العام فقد يصوم حتى يقولون لا يفطر، وقد يفطر حتى يقولون لا يصوم. ولا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ذكر خبر أديم قرع باب الجنة يفتح لكم. كيف نقديم قرع باب الجنة؟ قال: بالجوع والظمأ، من أجل الله تبارك وتعالى. فذكر أنه ليس المقصود مجرد الجوع ولا مجرد الظمأ، بل إذا فقد المقصد الأسنى صار مذمة على صاحبه، ذمه به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. فلو كان الجوع والعطش مقصودين لما كان هذا الذم لهذا الإنسان ونفي فوائد الصوم كلها عنه. فلهذا ذكر ما الذي يحملهم على الجوع أو على الظمأ، إنما يكون ذلك بدوافع بعضها أعلى من بعض عند أرباب الخير. ولا يدخل في هذا الجوع المحمود الجوع الاضطراري بسبب الفقد، إلا إن كان لصاحبه حال في المعاملة مع الله ونية، وأما من دون نية وحال يود وجود كثرة الطعام ليشبع ولكن ما وجد، فهذا يدخل في أهل الجوع المحمود ولا يجد من آثاره التي يتحدثون عنها شيء، لأنهما ما جاع عن حسن قصد ولا بوجهة صالحة ولا بحضور مع الله. ولهذا ذكر ما يتفرع عن ذلك من العطايا والمنح والكرامات، ثم ذكر المقاصد للقائمين بهذا من العباد الصالحين. يقول منهم من يجوع ورعا، إذا لم يصب بشيء صافي من الحلال ترك، فهذا ترك الطعام اختيارا لمحل الشبهة فيه، فتركه لهذه الشبهة وإيثاره للجوع عليه هو الذي يؤثر في باطنه ويؤثر في حاله مع الله، فيصير لسبب ورعه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهي قاعدة مضطردة، ما تترك شيء بنية صادقة من أجل الله إلا وأعطاك أحسن منه وأفضل منه وأجل منه وأعلى منه وأحلى منه، فإنه لا يعامل أحد، لا يعامل أحد معاملة أحسن من معاملة الله لعباده، إذا تعاملت معه فهو المحسن الكريم، من أجله تفعل من أجله تترك، فهو بكرمه وفضله مع غناه عنك ومع واجب عبوديتك وعزة ربوبيته من أجلك يفعل ويفعل ويفعل. أما أنت إن فعلت من أجله فأنت عبده، هو الرب، من حقك أن تفعل من أجله وتترك من أجله، لكن هو الغني عنك وهو الإله، وأنت العبد من أجلك يصير يفعل كذا ويفعل، يقدر كذا، يرتب كذا. فما أجل معاملته وما أكرم معاملته لعباده سبحانه وتعالى. قال ومنهم يجد الشيء الصافي ولكن يغلب على قلبه ودينه حضور المحاسبة وطول الوقوف في القيامة، فيترك كثير من الماكل وغيره حتى لا يطول وقوفه، فبغلبة هذا الحال عليه يترك الطعام ويترك من الطعام فوق الحاجة، فهذا زهدا وخشية من طول الحساب. ومنهم من غلب عليه ذوق حلاوة العبادة ولذتها، فصار مشغولا بها مشغوفا، فإذا التفت إلى الطعام والشراب لغير ضرورة أنه قاطعا له عن نعيمه وعن لذته وعن حلاوته التي هو فيها، فعده من المشاكل التي تقطع عن شيء شريف كريم، فهذا يصير حاله كحال العامة مع إخراج أثار الطعام، لا يقصدونه ولا يطلبونه ولكنهم يضطرون إليه، طيب بقدر الضرورة يخرجون تلك الفضلات، وهذا كما يخرجون الفضلات هو يدخل الطعام بقدر الحاجة والضرورة، لا قاصدا له ولا مستلدا له، ولكنه بقدر الحاجة لشغله بالمعبود شغلا ملأه حلاوة وسرورا وأنسا بالرب حتى لم يجد الأنس بغيره. قال رأى الطعام وشرب قاطعا له وشغلا عن الخدمة والخلوة مع الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سئل بعضهم وصار يستف الدقيق فقيل له لما تفعل ذلك، قال وجدت بين المضغ وبين الاستفاف 50 تسبيحة فتفوتني 50 تسبيحة فما عاد ذكرت الخبز أبدا إلا استف، لأن حصلت فإذا 50 تسبيحة فرق بين هذا وهذا، فهذا مستلذ للعبادة ما عاد بقي له شغل، فرأى أن الجلوس في الأكل يقطعه. وآخر زاد قربه من الله جل وعلا فصار يستشعر اطلاع الله عليه وحطته به، فيقول مهما زدت في الأكل فأولا يكون حالتي بين يدي الكبير المتعال، أكل وصرت وشرب، ثم اضطر إلى إخراج فضلات ذلك فيراني على هذا الحال فيتطور رؤيته لي وأنا بين الحالتين، هذا لا يليق بقريب، لا يليق بقريب من القريب جل جلاله، فسار يأكل قليلا حتى لا يضطر إلى دخول الخلاء ويشاهد الرب وهو يشهده في هذه الحالات وهو يستحي شدة قربه. وإذا كان سيدنا عثمان بن عفان إذا أراد دخول الخلاء فرش رداءه ويقول ها هنا فاقعد أكرمكم الله، يقول للملكين، ويستحي كثيرا ويخرج بسرعة يذهب. وكان شديد الحياء فمن شدة حيائه صارت الملائكة تستحي منه، لأن الجزاء من جنس العمل، وكان سيدنا عثمان يغلب عليه الحياء ويشتد منه، وكان يشهد أنه عند دخول الخلاء الملائكة ينتظرون في الخارج والرب يشهده على الحال، فهو يخفف على نفسه من هذا الحال حضورا مع الله لقربه من الله تبارك وتعالى. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خصوصية عثمان بهذا، وقد كان متكئا يوما وعنده بعض الصحابة يستاذن واحد بعد الثاني، فلما قيل عثمان استوى جالسا فسئل عن ذلك قال كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن، إن الملائكة تستحي من عثمان لما كان حاله مع الله الحياء شديد. فهؤلاء أهل درجة في القرب من الله يستحيون أول أن يطور رؤيته لهم وهم يمضغون، ثم تطور رؤيته لهم وهم يخرجون الفضلات من ذلك فيستحيون لشدة قربهم من الله جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر في ذلك الحال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومنهم من غلبه الحضور مع الله تبارك وتعالى فصار لشدة أنسه وذكره بالغيب والذكر له في الغيب ساليا، ما يشعر هو جاي ما هو جاي، هو أكل ما أكل، هو شرب ما شرب، ما عاد يشعر، وتسري إليه سرايا من أثر إرثي فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فما عاد يشعر. وهكذا يشاهد الإنسان في أحواله إذا غلب عليه أمر يسوء عن الأمور الأخرى. سيدنا الحسن البصري في يوم عرفة واقف في عرفة محرم في الشمس سال منه العرق حتى صارت ثيابه لو عصرت لخرج منها ماء العرق من كثرة العرق، فمر عليه بعضهم يقول لي يا أبا سعيد ألا تتحول إلى الظل؟ لما رفع صوته قال أو في الشمس أنا؟ ايش ما تشعر أنك في الشمس؟ ها؟ ثيابك مليانة عرق بنعصرها بيسيل منها. قال ذكرت تقصيري في جنب ربي فذهلت، خلاص ما عاد حسيت بالشمس. ها؟ إذا غلب. وهكذا أنت ما تجد المثال في هذه النواحي، لكن تجده في نواحي أخرى تكون مشغول حتى بأخبار أو بمباراة حتى. أدركز على الذي يدخل الداخل ويخرج يوضع شيء ويرفع من عندك ما تدري، أو دخل فلان ما نداري فين أنت كنت مع الشاشة مركز متحفظ. أنت تجد في هذه النواحي مثال، أنا ما أدري، ولو ارتفعت لفوق شوية بتحصل في تلك النواحي ما يشغلك وما يأخذ كليتك وتذهل عما حواليك. وهكذا شان الناس، إذا غلبهم وداهم أمر ذهلوا عن الأمور الأخرى، حتى قال الحق في أهل عامة أهل القيامة وترى الناس سكارى وما هم سكارى لكن عذاب الله شديد. لا إله إلا الله، فيذهل عما حواليه من ابن من بنت من أهل من أب من أم إلى غير ذلك. فمن غلبه حب الله تعالى ألهاه عما سواه. فأمثال ذلك، فعلم أن من لم يجد شيء من هذه الأحوال فإنما عليه التوسط في مطعمه ومشربه حتى لا يصل حد الشبع المقوي للشهوات الموقف على أبواب المخالفات والذي يزج بأصحابه في الغفلات، ثم يتحرى فلا يرضى بالشبهات في طعامه وشرابه. فهذا الذي عليه، فإذا وجد وذاق شيئا من هذه الأحوال عرف كيف يتعامل مع الله في المآكل والمشارب. ومن أجل سر التقليل من الطعام والشراب في تهيئة الروح للقرب من ربها وسماع خطابه، أمر الله سيدنا موسى قبل المناجاة الخاصة بالصوم فصام 30 يوم، قال كمل 10 فوق 30 صلى 40، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وبعدها ناجاه فقدم على المناجاة تقلل من المطعومات والمشروبات حتى يناجوا. لهذا سيدنا عيسى يقول للحواريين جوعوا بطونكم عسى أن ترى أرواحكم، أقول لكم ربكم، أو عسى أن تلجوا في ملكوت السماء. ولذا تجد أيضا الفارق بين الماديين المحجوبين في الدنيا من ملوك الأرض وبين من وصلوا أثر الرسالة والإسلام فعلق منه فيها بها شيء. فهذا المنصور ملك الهند أهدى إليه تحف متعددة، ومنها فيلسوف طبيب أنزله أحسن ليرى ما عنده من الطب، فلما عرض عليه ما عنده وجدها نقايص وخسائس، لأنه وصله خبر الرسالة وآثارها فارتفع في مستوى. يعني ملوك المحجوبين عن الله وعن الإيمان بالدار الآخرة يهمهم كثرة الأكل وإتيان الأهل، ويهمهم أن لا يظهر الشيب عليهم في شعرهم. فلما عرض هذه الخصال وقال يتنافس فيها الملوك أي شيء، قال كذا كذا، كنت أظن أنك أعقل، وانت الفيلسوف طيب يرسل لك الملك بهذه الصورة، لا حاجة لي بالسواد غرور وزور والشيب هيبة ووقار، منين جاب هذا الذوب؟ لما اتصل بنور القرآن والسنة رفع فكره ورفع نظره، أن واحد يجيب لون يغير شعره بالسواد يتشبه بالشاب وصغير السن، قال هذا زور وغرور. في الشيبة وقار وهيبة. فهذا نظر عميق معتدل للأمر، متخلي فيه الإنسان عن الصبيانية في الفكر. ها، هم شيوخ يتصابون كبير وهو مثل الصبيان في طريقة تفكيره وعقله. ها، ويفرق بين هذا يحرص على تسويد لحيته وذاك يحرص على تغسيل لعبته الطفل الصغير. كما هذا يلبسها كذا، يشبه هذا لأنه غير الحقيقة. فلهذا قال له جعله الله تبارك وتعالى في وجهي بظلمة السواد. وأما ما ذكرت ولم أكن لأغير نور جعله الله في وجهي وهو الشيبة بظلمة السواد، أما ما ذكرت من الأكل، قال بقى ديك دواء بس تأكل ما تريد من دون ما تكون لك تخمة ولا يضرك الأكل. لشوف البليد ذا. قال له أما الأكل فوالله ما أنا بشره، ما أنا إنسان شرف أكل. ها، ما أنا بشره وما لي في الاستكثار من الطعام حاجة. ثقل الجسم، يشغل عن النوايب، أقل شيء فيه كثرة اختلافي إلى الخلاء، أرى ما أكره وأسمع ما لا أحب، وإن تبغت أنا كذا. والملك قاعد يظل كثير من ساعاته والأوساخ، هذا الفائدة لي منك، بتفيد الملك بهذا. وهكذا رد قال له ما أقبح بخليفة مثلي يجثو بين يدي الصبيان الصبيات والنساء وأنت تدعون إلى ذلك. أرجع إلى صاحبك مذموما مدعورا، فلا حاجة لي بما جيد به، وذا ملك وذا ملك مثله. لكن الملوك القاصر نظرهم على الحياة، الغافلين عن إلههم وعن آخرتهم، يحبون هذه الأشياء. وهذا لما وصلوا أثر الإيمان من أثر الرسالة، لا لا لا، عيب 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 عيب، أبعد من هذه النقائص، روح لك مذموم مدحور، ما أنا بهذه الصورة كأن حيوان، والحيوان خير مني، خلقت لهذه الأشياء. صاحب ملوك علي مهام، انظر في شأن الرعية وبسير شؤون المملكة، وتظل لنا عاكف على الحمامات والنسوان والذي، روح لك من هذا العمل. فهذا شأن العقلاء، وإنما أدرك هذا العقل بسبب نور الرسالة الذي وصله، فاختلف عن الملوك اللي يتنافسون في هذا. كلهم بشر، لكن ليش هؤلاء تنافسوا في هذا وهذا ترفع عنه وتعزز ورأى أنه ذلة وخسة؟ هذا أدركه النور، هذا ما أدرك، ما هذا عايشين في حبس الماديات والدنيويات، ما يعرفوا اللهي، ما عرفوا إلههم ولا عرفوا مستقبلهم الأعظم. فهكذا. وهذا يقول سألت قاسم الجوع، يعني سألته عن الزهد أي شيء هو، قال إيش سمعت فيه؟ قالوا الزهد قصر الأمل. قالوا أي شيء إذا سمعت؟ قالوا الزهد ترك الادخار. قالوا الزهد كذا، جاب تعريفات للزهد، سكت. قلت أنت أي شيء تقول، أنت تقول إيش هو الزهد، أي شيء تقول أنت؟ قال اعلم أن البطن دنيا العبد، بمقدار ما يملك من بطنه يملك من الزهد، بمقدار ما تملكه بطنه أو يملكه بطنه تملكه الدنيا. هذا اللي عندي. يقول وهب بن منبه لكل شيء وسط وطرفان، فإذا أمسكت أحد الطرفين مال إلى الآخر، إن أمسكت الوسط اعتدل الطرفان، كذلك البطن وسطا بين الجوارح، إن أمسكت اعتدلت الأطراف، السمع والبصر واللسان فرج الرجلان. وكذلك كان شيخنا بن سالم يقول إذا أعطيت البطن حظا من الشباع طالبت كل جارحة حظها من اللهو، فجمحت بك نفسك إلى الهلكة. إذا منعت البطن حظه قصرت عنك كل جارحة، فاستقام القلب لذلك.
شكرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبسندكم الصحيح المتصل الشيخ المؤلف وعلى الله بعلومه وعلومكم وعلم سائر الصالحين في الدارين. إلى أن قال: وكان بشر بن الحارث قد اعتل فسأل عبد الرحمن المطبب المتطبب عن شيء يوافقه من المأكول، فقال له عبد الرحمن: تسألني فإذا وصفت لك لم تقبل مني. فقال له بشر: صف لي حتى أسمع. فقال: تحتاج تستعمل ثلاثة أشياء فإن فيهن صلاح جسمك. قال: ما هن؟ قال: تشرب سكنجبينا وتمص سفرجلا وتأكل بعد ذلك إسفيداجا. فقال له بشر: تعلم شيئا أقل شيء من السكنجبين يقوم مقامه؟ قال: لا. قال: فأنا أعرف. قال: وما هو؟ قال: الهندباء بالخل يقوم مقامه. فتعرف شيئا أقل ثمنا من السفرجل يقوم مقامه؟ قال: لا. قال: فأنا أعرف. قال: ما هو؟ قال: الخرنوب الشامي. قال: تعرف شيئا أقل ثمنا من الإسفيداج يقوم مقامه؟ قال: أما هذا فلا. قال: بلى. قال: ما هو؟ قال: ماء الحمص يسمن البقر في معناه
بسمن البقر في معناه.
فقال له عبد الرحمن: فأنت أعلم مني بالطب فلما تسألني؟ ويستحب للعبد إذا كان جائعا.
هذا بعكس اللي جاء عند الملك عند الطبيب هذا. هذا طبيب يكلم بشر بن الحارث ما يكلم. فقل له الطبيب عكس الملوك الآخرين. يقول له الطبيب، يقول له: اعتل بعلاج. سأل واحد من الأطباء عن شيء يوافقه من المأكول اللي يساعد على برؤه من هذه العلة. قال له: أنت رجال قاعد في الزهد حقك، فهذا بكلمك ما بتسمع كلامي. قال: هات ما عندك، إيش أخبرني إيش اللي عندك بتعالجنا به. قال: تستعمل ثلاثة أشياء فيها صلاح جسمك. أيوة، إيش؟ قال: تشرب سكنجبين، واحد، تمص سفرجل، اثنين، تأكل بعده إسفيداج، ثلاثة أنواع من المشروبات عنده، المطعومات معروفة. قال له بشر: تعلم شيء أقل من السكنجبين يقوم مقامه؟ قال: ما أعرف. قال: نعم، هندبة بالخل تؤدي نفس المفعول حق السكنجبين وهي أقل. قال: عجيب. أيوة، ثاني. قال له: تعرف شيء أقل ثمن من السفرجل ويقوم مقام، يؤدي نفس المفعول في الجسد. ما هو؟ قال: الخرنوب الشامي. شلوه تستعمله يأثر في الجسد نفس الأثر، هو رخيص ما في شيء. عجيب. قال: تعرف شيء أقل ثمن من الإسفيداج ويقوم مقامه؟ قال: أما هذا لا. قال: بلى. قال: ما هو؟ قال: ماء الحمص. تشيل ماء الحمص بسمن بقر ثمنه ويؤدي نفس المفعول. قال: انت اعرف بالطب مني، ليش عادك تسالنا؟ انت اهتديت الى خواص هذه المواد احسن مننا في الطب وتعرفها وتاثر، فليش عادك تسالنا؟ ويدلك على ان من اعتنى بطب القلب صار طبيبا للقلوب والاجسام معا. براء.
ويستحب للعبد إذا كان جائعا فتاقت نفسه إلى الجماع ألا يأكل لئلا يجمع لنفسه بين حظين فيطلبهما، فربما طلبت الجماع للتعفف وهي تريد الأكل لتنبسط به إلى الجماع. وفي الجمع بين شهوتين تقوية النفس وإجراء عادة لها. ويستحب للعبد إذا أكل ألا ينام على أكله فيجمع بين غفلتين فيعتاد الفتور ويقسو قلبه لذلك، ولكن ليصل أو يجلس على
يصلي
ولكن ليصلي أو يجلس فيذكر الله تعالى، فإنه أقرب إلى الشكر. وفي الحديث: أذيبوا طعامكم بالصلاة والذكر ولا تناموا فتقسو قلوبكم. فأقل ذلك أن يصلي 4 ركعات ويسبح 100 تسبيحة ويقرأ أجزاء من القرآن عقب كل أكلة
جزءا من القرآن عقب كل أكلة.
وقد كان سفيان الثوري إذا شبع في ليلة أحياها، وإذا شبع في يوم واصله بالصلاة والذكر. وكان يتمثل فيقول: أشبع الزنجي وكده. ومرة يقول: أشبع الحمار وكده. وكان إذا جاع كأنه يتراخى في ذلك، وينبغي للمتقشف أن يأكل اللحم والدسم في الشهر مرتين، فإن أكله أربعا فلا بأس، قد كان السلف يفعلون ذلك. وفي خبر عن علي عليه السلام: من ترك أكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه، ومن داوم عليه أربعين يوما قسى قلبه. وقد نهى عن مداومة اللحم، وقيل إن له ضراوة كضراوة الخمرة. وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله تعالى يقول للمتقللين من أهل
عبادان
من أهل عبادان: احفظوا عقولكم وتعاهدوها بالأدهان والدسم، فإنه ما كان ولي لله عز وجل ناقص العقل. وإن أحب المريد أن يأكل شيئا من الطيبات والفاكهة فليجعل ذلك بدلا من الخبز ويقطع به جوعه، فيكون ذلك له قوتا عند الحاجة إلى طعم، ولا يكون تفكها لئلا يجمع للنفس بين عادة وشهوة، فإنه أسرع لملله لأنه إذا شبع من الطيبات غير الخبز شبعه
شبعتين
كان أقرب إلى تركه وانقطاع شهوته. ونظر أبو محمد سهل إلى ابن سالم شيخنا رحمه الله تعالى وفي يده خبز وتمر، فقال له: ابتدئ بالتمر فإن قامت كفايتك به، وإلا أخذت من الخبز بعده بركة التمر،
بعده حاجتك.
فقال: إن التمر مبارك والخبز شؤم، يعني أنه كان سبب إخراج آدم من الجنة. وأما بركة التمر فإن الله تعالى ضرب النخلة مثلا لكلمة التوحيد في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال ابن عباس: كلمة التوحيد لا شيء أحلى منها كشجرة طيبة وهي النخلة، وليس في الثمار أحلى من الرطب. ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن في حلاوته ولينه وقوته وثبات أصله بالنخلة، قال: لا يسقط ورقها مثلها كمثل المؤمن. يقول سهل رحمه الله تعالى:
أذيبوا طعامكم بالصلاة والذكر، لا تناموا فتكسوا قلوبكم. فإذا أكل ينبغي بعد أكله لرزق الله تبارك وتعالى أن يستبعث ويستخرج من بدنه طاعة الله جل جلاله وتعالى في علاه، وأما أن يأكل وينام فتكسو القلب. ولكن بذكر الله تعالى تذهب مضار وآفات الطعام الظاهرة والباطنة. ولذا كما سمعت عن حال كثير من الصالحين، إذا شبع في ليلة زيد في القيام زيد في القراءة، ويقول إن الدابة إذا أشبعوها أهلها زيدوا عليها، زيدوها علف زيدوها عمل، وهكذا. وكما سمعت يكرر إذا شبع يقول كد، يقول أشبع الحمار وكده، شبعه واشتغل عليه، شغله حركه. فكأن إذا شبع زيد العبادة وزيد الطاعة وهكذا. قال الإمام محمد حسن العطاس: قال كنت أمزح مع أخي لي في الله، خرجنا في إصلاح بين بعض القبائل فمكثنا أيام، فقال أقول له: أنت إن عندك بطن كثير، خفف من بطنك وقلل من طعامك وقدم لآخرتك. قال وأنا أتكلم معه وأمزح معه، قال: وسقونا هؤلاء اللبن أيام نحن عندهم، قال: فبدأت بطني تكبر. فكان يقول لي: يا سيد أحمد، الحين قد قريب بتصير مثلي، شوفك أنت بتقول. قال: قلت له: لا تخف، بأسري لها بالبقرة والعمران الليلة، بتشبتهم. قال: اهتز لها. وقال قال: بقوم بالليل وقرأ البقرة والعمران، بتحصل ثاني يوم البطن قدها. أذيبوا طعامكم بذكر الله، بذكر الله، لا إله إلا الله. وكان الإمام أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشعب المقبور تحت قبر المهاجر يأكل من التمر، وكان يستعين به على أنواع الطاعة القوة. فإذا أكل التمر يأكل منه كمية، يعد النواء 1-2-3 عدد التمرات، وكل تمرة ركعة، فيعد عدد الكام كم نوى فيصلح ركعات بعدد النوى عدد التمرات الذي أكله. كل أكلة تمرة، كل تمرة ركعة، كل تمرة ركعة. يقول هذا شكر النعمة، هذا غير عباداته الأخرى وأوراده، هذا خاص بالأكل. إذا أكل على عدد التمرات ركعات، فقد يتناول من الطعام حتى من التمر حتى يواري النوى قدمه، ثم يقوم فيعدها فيركع بكل نوى تمر ركعة، بكل نوى ركعة هكذا. فكان يقول بعض العارفين من بعده إذا ذكر القصة قال هي كان أنت حتى تسبيحة، إذا ما بصلح ركعة شوف كم أكلت وسبح تسبيحات بعدد الأكلات التي التمرات التي أكلها أكلتها. وهكذا يربطون شان الطعام والشراب بشان العبادة للمطعم سبحانه وتعالى الساقي، يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبهذا يذيبون شرطعمه، وبهذا تعلم أنه ما ينبغي أن يكون قبل النوم هو الطعام. وهذا أيضا كما أنه أصح للقلوب فهو أصح للأجسام، هو أصح للأجسام. وبعد ذلك يشير إلى جانب الاعتدال، يقول أن هذا المتقلل والذي يبعد ويأكل القليل من الطعام ينبغي له في الشهر يتناول شيء من اللحم والدسم مرتين، وإن كان أربع فلا بأس، من أجل تعتدل حاجز الجسد لأنواع هذه المواد، ولأجل يستقر على القيام بالعبادة بصحة تساعده على ذلك. ويقول أنه تعاهدوها بالأدهان والدسم، احفظوا عقولكم وتعاهدوها بالأدهان والدسم، فإنه ما كان ولي لله تعالى عز وجل ناقص العقل. ولا تتوصلوا بمبالغتكم في التقلل من الطعام والشراب حتى تؤثروا على عقولكم. فكان يقول هكذا سهل بن عبد الله أبو محمد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا يذكر عن سيدنا علي يقول من ترك أكل اللحم أي وهو متيسر له وسهل عليه من الحلال متعمدا ذلك، تمرت على الفترة الطويلة، يقول من ترك أكل اللحم 40 يوما ساء خلقه. وهذا في بعض الأحوال وبعض الناس. ومن داوم عليه 40 يوم ويستمر كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم قسى قلبه، ها يصير مثل السبع توحش كل يوم هو اللحم. ولهذا نهي عن إدامته، يقول فإن له ضراوة كضراوة الخمر، فصير ما عاد يصبر عنه صاحبه ولا عاد يريد له. ودائما دائما وقال سيدنا عمر لابنه كل يوما خبزا ولحما، يوم خبزا وزيتا، يوم خبزا وسمنا، يوم خبزا وملحا، يوم خبزا كفارا خالص ما في شيء بلا أي شيء كذا 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 نوع. وهكذا شان الاعتدال. ثم ذكر مدح التمر أنه من خير الأطعمة، وأن النبي شبه المسلم بالنخلة، وأنه لا يسقط ورقها، وأنها كلها ما فيها ينفع وينتفع بكل شيء فيها. فكذلك المؤمن يكون نفع كله، إن تكلم وإن نذر وإن تحرك وإن قام وإن سافر وإن جلس ينفع عباد الله. فجذع النخلة ينتفع به، وليف النخل ينتفع به، وسعف النخل ينتفع به، ورطب النخل ينتفع به، وكل ما يتصل بها ينتفع به، حتى لو ماتت أو قطعت وخرج جذرها ويخرج منه الجمارة التي يأكلونها، ويتحول الباقي إلى حطب يطبخون به، فما منها شيء إلا فيه فائدة ونفع. فالمؤمن بتحققه بالإيمان يكون هكذا، إن تكلم ينفع، زكاة ينفع، وإن نظر ينفع، وإن دخل وخرج وحمل شيء وطرح شيء ينفع عباد الله. ما يصلح ضرر، ما يضر عباد الله تعالى. وهكذا كما علمتم في القصة لما سلم صلى الله عليه وسلم عن شجرة تشبه المؤمن، فجعلوا يقعون في شجر واحد يقولون كذا يقول لا، يقولون كذا يقول لا. سيدنا عبد الله بن عمر قال وقع في قلبي إنها النخلة، وأردت أقول للنبي إنها النخلة، فنظرت أبو بكر وعمر وكبار الصحابة في المجلس استحيت سكت. فلما ذكروا أشجار كثيرة النبي قال لا سكتوا، قال هي النخلة. لما رجعوا البيت قال لأبي أنا قد وقع في قلبي أنها النخلة ولكني استحيت، ما منعني أتكلم لأنه الكبار موجود في المجلس، انظر إلى أدب الناس. لكن سيدنا عمر قال لو أنك تكلمت بهذا كان حبلي من كذا وكذا، يعني ليسر منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتقول قول الصواب فيدعو لك ويفرح منك بذلك.
يقول الزاهل رحمه الله إذا استغنيت عن الخبز بغير من طعام كان خير لك، يريد أن توقف نفسك ألا توقف نفسك مع عادة فتنازعك إليها. وقد ذكرت هذه الحكاية لأبي بكر بن الجلاء فعجبته وقال هذا كلام الحكماء، وكان هذا يلائم حاله. وإن خشي المريد أن يكون شيء من المآكل والطيبات له عادة ولم يؤمن تألق قلبه وطوقان نفسه إليه ومنازعتها إياه، وكان العبد مبتدئا غرا لا يعرف خبأ النفس ودواهيها ولا يفتن لمكرها وآفاتها، فإن ترك ذلك أفضل
فإن ترك ذلك
أفضل، فليتركه حينئذ لأجل الله خوفا أن يشتهيه فيحرص على مثله ويدخل مداخل السوء من أجله ويبيع دينه فيه أو خشيته تمكن العادة فيه، فتعذير عليه التوبة لدخوله في الشبهات عند اعتياد شهوات، لأن العادة جند الله تغلب العقل، والابتلاء سلطان من سلطان الله تعالى يقهر العلم. لأجله تعذرت الاستقامة، ولولا العذاوة لكان الناس تائبين، ولولا الابتلاء لكان التائبون مستقيمين، فليترك حينئذ أقل الطيبات إذا صارت شهوات، وخشي منها مطالبة العادات ودعاوي النفس بالآفات، نابيا بذلك ما ذكرناه لصلاح قلبه وتسكين نفسه، ليملك بذلك نفسه قبل أن تملكه، ويفتم عادتها قبل أن تهلكه، ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن يكون بالشهوة يغلبانه، كما قال بعض الحكماء إني لأقضي عامة حوائجي بالترك فيكون أروه لنفسي، وكما قال آخر إذا أردت أن أستقرض من غيري لشهوة أستقرضت من نفسي فتركت الشهوة فهي خير غريم لي، فيسير الترك حينئذ والمنع لنفسي غذاء وعادة، كما كان الأخذ والأكل عادة، ففي هذا عون له على صلاح قلبه ودوام حاله. وكان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابه عن شيء من مأكوله فيقال إنه غال، فيقول له أرخصوه بتركه. وقال بعض الأدباء في معنى وإذا غلا شيء علي تركه فيكون أرخص ما يكون إذا غلا، وهو حينئذ تارك للشهوات لأجل الله تعالى وعامل من عمال الله. وقد كان هذا طريق طائفة من السلف إلى الله تعالى، ثم انقرضوا فانمحى طريقهم وخلف بعدهم خلف من العلماء ابتغوا الشهوات ولم يقاموا في هذه المقامات ولا سلك بهم هذه الطرقات، فلم يتقلموا في ترك الشهوات، فلذلك درس هذا الطريق وعفى أثره لفقد سالكه وعدم قاشفه، فمن عمل به وسلكه فقد أظهره، ومن أظهره فقد أهيا أهله. حدثني بعض علمائنا عن بعض المريدين من أهل البصرة
قال نازعتني بنفسي خبز عرزة وسمكة فمنعتها فقويت مطالبتها فاشتدت مجاهدتي لها 20 سنة. قال فمات فرأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ فقال لا أحسن عن أسف إليك ما يلقاني به ربي من النعيم والكرامة. وكان أول شيء استقبلني به خبزا أرزة وسمكا فقال كل شهوتك اليوم هنيئا بغير حساب.
بغير حساب لا إله إلا الله. ويقول العادة جند الله تغلب العقل. يقول إمام الحداد العادة إذا رسخت نسخت، فلا يحبون أن تغلبهم عادة من العادات، لا في مطعومات ولا مشروبات ولا ملبوسات ولا غيرها. ما تيسر لهم أخذوه ومضوا حتى لا يبقون في أيدي هذه العادات وماسورين لها. قال ولولا الابتلاء لما تميز الناس صادقهم من كاذبهم. لولا العادة لكان الناس تائبين، لولا الابتلاء لكان التائبون مستقيمين. فيحذر من دعاوي النفس ويتشبه بأهل الخير والصلاح شيء فشيء. بعض الحكماء قال أقضي عامة حوائجي بالترك. كيف هذا؟ تقضي حوائجك؟ قال نعم. يكون أروح لنفسي. ثاني يبين هذا المعنى، يقول إذا أردت أن أستقرض من غيري ليش أجل شهوة من الشهوات؟ لا لضرورة ولا لحاجة ولا لمهمة ولا لمصلحة عامة لدين، من شان شهوة باستقرض. قال خلي أي غريم استقرض منه وجيلي عند نفسي. يقول اسمعي بغينا قرضة منك اليوم، صبر شوية نكتفي بهذا لما يعدي وقته. تمام خلاص. قال أخذ قرض من نفسي خير غريم لي. ما عادي ما حسن العاد شيء، العاد حد يطالبنا ولا قاع في الديون ولا كن شيء من هذه الأشياء. وقال شاعرهم إذا شئت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإرفاقا إلى زمن اليسر، فإن فعلت كنت الغني وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر. أيوة. وهكذا ويقول لبعض الصالحين إن البضاعة الفلانية المادة الفلانية غلت في السوق، قال ارخصوها. كيف رخصها؟ ارتفع سعرها. قال اتركوها فترخص، ثاني يوم تحصلوا رخيص، ما حد يأخذها، ما حد يشتريها منكم. ولكن أكثر الناس إذا بدأ شيء يغلى يتكالبون عليه بيغلى أكثر. لو كان استعملوا هذا الأسلوب خلاص ما عادش بيكون غالي بعدين كل شيء. قال أرخصوه بالترك، إذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون، إذا غلى يكون أرخص ما يكون. لا إله إلا الله. قال كان هذا طريق جماعة من السلف انقرضوا، وخلف من بعدهم خلف من مشوا على طريق السلف، ذهبوا وجاءت خلوف بعدهم خالفوا قدم من تولى. والزمان المبارك الحال أمسى أسود الوجه لا ترى فيه خلة. من أحيا هذه الطريقة فقد أحيا أهلها. وذكر قصة شاب من الصالحين كان في البصرة مريد، ويقول نازعتني نفسي لأخذ خبز أرز وسمك. قلت لها أنت مشتهية لهذا من دون قصد صحيح معرفة، ولا أطعمك هذا الخبز من الأرز ولا السمك، أقعدي. قال فطالت عليه المجاهدة طلبت قوية مطالبتها إياه، وطال عليه مجاهدتها 20 سنة ثم توفي. يقول فرأيته هذا صاحب، يقول رأيت العالم هذا اللي كان يعرفه يعرف حاله هذا، رأيته ما فعل الله بك؟ قال لا أقدر أصف لك، ما أحسن أصف لك ما يقابلني ربي من الكرامة، ما أقدر أقول لك إيش كل ما تحدثت عنه، فالذي قابلني من كرامته لا أكبر وأعظم. قال ومن أول ما استقبلت به لما جيت برزق قدموا لي خبز رز وسمك. قال كل قالوا كل اللي قالوا هنيئا مريم بغير حساب، كنت تخاف الحساب تركتهم جنة، الحين كل بلا حساب، خد لك وشبع منه بلا حساب، ولا عاد شي أثر ولا ضرر عليك لا في الشبع ولا في الأكل اليوم، وهو لكنه من طعام الجنة. ولا إله إلا الله، الله يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق واليقين، إنه أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.